لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
من أجل زيادة إنتاج الغذاء العالمي بأكثر من 50%، وبالتالي إمداد أكثر من 9 مليارات شخص، من المتوقع أن يسكنوا كوكب الأرض بحلول 2050. يجب تعزيز النظم الغذائية للشعوب الأصلية. لهذا السبب من الضروري إقامة حوار ومعرفة دائم مع الشعوب الأصلية التقليدية من جميع أنحاء العالم، يسمح بتصميم سياسات عامة عالمية تقدر المنتجين الصغار من الشعوب الأصلية كرواد عمل عالمي لمكافحة الفقر الغذائي. هذا هو جوهر مداخلة الكاردينال بيتر تيركسون، عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة، في مؤتمر ما قبل قمة الأمم المتحدة حول المنظومات الغذائية الذي يعقد في روما تحت عنوان النظم الغذائية للشعوب الأصلية والنظام الغذائي الطبيعي. وفي مداخلته أوضح الكاردينال تيركسون أن استخدام هذه النظم الغذائية التي تعرف باسم النظم الإيكولوجية الزراعية سيكون مفيدا بشكل خاص في البلدان ذات النظم الزراعية الحساسة لتغير المناخ، على سبيل المثال تقلب هطول الأمطار ودرجة الحرارة والجفاف والفيضانات. لذلك أشار الكاردينال تيركسون إلى أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة قد حددت 7 مناطق اجتماعية وثقافية من أجل تمثيل الشعوب الأصلية في العالم: إفريقيا، آسيا، أمريكا الوسطى، أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي والقطب الشمالي، وسط وشرق أوروبا والاتحاد الروسي وآسيا الوسطى وما وراء القوقاز، أمريكا الشمالية والمحيط الهادي. وسيكون الإجراء اللاحق بالنسبة لعميد دائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة تحديد وتطبيق مؤسسات الغير الرسمية التي سمحت للنظم الغذائية بالاستمرار مع مرور الزمن، وتنظيم النظم الغذائية لهذه المناطق أثناء تطورها عبر الزمن. وختم الكاردينال بيتر تيركسون، عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة، مداخلته في مؤتمر ما قبل قمم الأمم المتحدة حول المنظومة الغذائية الذي يعقد في روما بالقول: بالنظر إلى أن القسم الأكبر من الأراضي في العالم هي مساحات خاصة بالشعوب الأصلية، فإن استصلاح النظم الفعالة لإدارة الموارد الثقافية الحيوية في جميع أنحاء العالم يجب أن يشمل أيضا الاستدامة في بعض الأحيان إعادة أحياء مشاريع زراعية على عدة أصعدة. وفي مداخلته ذكر الكاردينال تيركسون بأن العديد من الأبحاث والدراسات حول إنتاج المواد الغذائية الخاصة بالشعوب الأصلية قد سلطت الضوء على قدرتها أيضا في حال حدوث تغيرات في استخدام التربة والمناخ والقيمة الكبيرة في استصلاحها في المستقبل. وأوضح الكاردينال تيركسون أيضا أن الشعوب الأصلية قد عرفت كيف تحمي المعرفة التي سمحت باستدامة أنظمتها الزراعية عبر الزمن، وهذه المعرفة يمكن استخدامها في هذه الأراضي التي تعاني من فقر الغذائي. وأشار الكاردينال بيتر تيركسون مستشهدا بالدراسات التي أجريت حول الإنتاجات الغذائية للشعوب الأصلية في هاواي وأستراليا إلى أن استخدام الأساليب التقليدية قد أظهر بأنه أساسي لحيوية ومرونة المحاصيل والأنواع الغذائية للشعوب الأصلية، بينما في حين أن إدخال الأنواع الغريبة والمصحوبة بالأسمدة والمبيدات الحشرات والمبيدات الأعشاب تحرض هذه الحيوية للخطر، وتشهد على ذلك الزراعة التقليدية المحلية في إفريقيا. إن إنشاء مواطن جديدة كما تفعل الزراعة التجارية يمكن أن يكون ضارا بالنسبة لها، كما أيضا الحاجة لاستخدام الأسمدة الكيميائية الفعالة فقط عندما تكون التربة ميتة، ومبيدات الحشرات فعالة فقط لحماية النباتات المريضة، والماكينات الزراعية مناسبة فقط عندما يراد حصاد منطقة واسعة. وبالنسبة لعميد دائرة الفاتيكانية هذه الأساليب ليست فعالة، وبالأحرى هي ضار للأراضي الخصبة والمحاصيل السليمة والبذور الصغيرة المحلية. لذلك فإن المصالح الاقتصادية هي الدافع لاستخدام بعض هذه الممارسات التي تدمر البيئة.
أمام المعاناة المتزايدة لسكان ميانمار، سواء بسبب ارتفاع أعداد المصابين بكوفيد-19 وضعف النظام الصحي، أو التوتر الذي لم يتوقف منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في الأول من شباط فبراير الماضي، قرر رئيس مجلس أساقفة ميانمار الكاردينال تشارلز بو رئيس أساقفة يانغون توجيه النداءات، ووصل رفع الصلاة من أجل شعب هذا البلد. وفي عظته الأحد 25 من تموز يوليو، تحدث رئيس المجلس عن مرضى كوفيد-19 وعما وصفها بالأزمة المأساوية التي تعاني منها ميانمار منذ الانقلاب العسكري وما رفقه من عنف وما أسفر عنه من قتلى وجرحى، وأشار من جهة أخرى إلى الفقر وضحاياه. وأكد الكاردينال تشارلز بو أن السلام هو اللقاح الوحيد ضد ما تعيش البلاد حاليا، وتوقف في عظته عند أشكال المعاناة المتعددة لسكان ميانمار، مشيرا إلى الأزمة الصحية الناتجة عن نقص الأكسجين والأدوية، وإلى القمع والعنف والقتل، وإلى البطالة والفقر وانهيار اقتصاد البلاد. وأكد في حديثه أن الجوع الذي يعيشه شعب ميانمار ليس فقط الافتقاد إلى خبز اليوم، بل هو أيضا التطلع إلى السلام والمصالحة. وتساءل رئيس الأساقفة في هذا السياق، كم من الوقت يمكننا العيش في وباء الظلم والعوز واليأس؟ إلا أنه أكد من جهة أخرى أن الله لم ينسى ميانمار، والتي وهبها 5 موارد حسب ما تابع، ألا وهي الأرض الرائعة والأنهار الكبيرة، سماء تمنح أمطارا وفيرة، كنوز لا يمكن تقديرها، وشعب ممتلئ باللطف. وتبع أنه وبدلا من أن يكون هذا البلد بما أنعم عليه الله أحد أغنى دول العالم، فإن ميانمار تعاني من الجوع. ويقدر برنامج الأغذية العالمية أن 3,400,000 شخص في هذا البلد معرضون لجوع مزمن. وأمام هذه الأوضاع دعا رئيس مجلس أساقفة ميانمار في عظته المؤمنين إلى الصلاة كي يهب الرب هذه الأرض العزاء والشفاء والسلام العدالة والرخاء، وشدد أن الله لا يظل أبدا صامتا، فهو يستمع دائما إلى صرخة شعب ويعمل. وأضاف الكاردينال بو أن الله يساعد في المقام الأول من يساعد الآخرين، ودعا بالتالي الجميع إلى تقاسم ما هو موجود، وشدد على ضرورة استخدام الحواس 5 التي وهبنا الله إياها: حاسة النظر كي نرى معاناة القريب بشفقة، والسمع كي نصغي إلى صرخة المرضى طلبا للمساعدة، التذوق الذي يجعلنا نختبر ألم القريب ونتقاسمه ونخففه، الشم الذي يمكن الأساقفة من أن يكونوا رعاة يحملون رائحة الخراف، واللمس كي نتوجه مباشرة إلى الأشخاص الذين يواجهون مصاعب لمساعدتهم.
لم يستسلم الشعب التونسي قط أمام أكثر الأوضاع صعوبة، ولابد اليوم من دعمه وتفعيل الاعتزاز الوطني وإيقاظ الإيمان. جاءت هذه الكلمات على لسان رئيس أساقفة تونس العاصمة المطران أنتونياتسي، مقدما صورة عن الأوضاع الراهنة اليوم في هذا البلد العربي، ومشددا على ضرورة ألا تؤدي الأزمة والمخاوف حيال المستقبل إلى فقدان الأمل. يوم الأحد الفائت أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد على إقالة رئيس الوزراء من منصبه بسبب سوء إدارة الأزمة من قبل الحكومة، وقرر تجميد عمل البرلمان التونسي، وأمر بنشر الجيش في الشوارع لضمان الأمن، فارضا منعا للتجول خلال ساعات الليل. وتعاني تونس من أزمة صحية لا سابق لها بسبب الجائحة، لا سيما نتيجة النقص في الأكسجين، وقد زاد من استياء المواطنين الوضع الاقتصادي المتردي وسط ارتفاع عدد الفقراء، في وقت أعربت فيه الأسرة الدولية عن خشيتها من انعدام الاستقرار في تونس واحتمال توجه البلاد نحو نظام ديكتاتوري. إزاء تفاقم الأوضاع في البلاد، أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع رئيس أساقفة تونس العاصمة المطران أنتونياتسي، الذي أوضح أن الناس لم يعودوا قادرين على احتمال الأوضاع، لكنه اعتبر أنه من السابق لأوانه اليوم أن نتوقع ما ستؤول إليه مجريات الأحداث، خصوصا على صعيد النظام الديمقراطي. ولفت سيادته إلى أن المواطنين يشعرون بالأمل اليوم، خصوصا وأن البلاد تعاني منذ أكثر من سنة من فراغ في السلطة، إذ لم تحدد أي جهة مسؤولة المسار الواجب اتخاذه. وقال: يكفي التفكير بأن تونس كانت تفتقر إلى وزير للصحة في خضم الجائحة، فضلا عن تدهور الأوضاع الاقتصادية، ولهذا السبب مضى، يقول، قرر التونسيون النزول إلى الشارع اليوم لأنهم يعلقون آمالا على هذه الثورة الجديدة، لافتا إلى أن ما حصل ليس انقلابا كما يصوره البعض. وأكد أن رئيس البلاد موجود وهو يعرف الدستور جيدا، وقد توعد بمكافحة الفساد وبأن يكون الضامن لحقوق الأشخاص الذين سيحاسبون. ردا على سؤال حول المخاوف الغربية إزاء فقدان المكتسبات الديمقراطية التي حققتها تونس في السنوات الأخيرة، وما إذا كانت هذه المخاوف مبررة، دعا المطران أنتونياتسي إلى التوقف عند عبارة ديمقراطية، لافتا إلى وجود مخاوف مبررة حيال حرية التعبير، خصوصا إذا ما أخذنا في عين الاعتبار بعض التدابير التي اتخذها الرئيس التونسي شأن إقفال عدد من المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية. فيما يتعلق بالديمقراطية، قال سيادته إن هذا المفهوم ربما لم يكن موجودا أصلا، مشيرا إلى فقدان زعيم حقيقي لتونس بعد ثورة الياسمين يقوم بقيادة البلاد في الاتجاه الصحيح. وأوضح أن كثيرين اعتقدوا أن الديمقراطية تعني أن يفعل الإنسان ما يشاء، وهذا الأمر ليس صحيحا. تابع رئيس أساقفة تونس العاصمة حديثه لموقع فاتيكان نيوز، مشيرا إلى أن الجماعة المسيحية المحلية تسعى إلى مساعدة البلاد على استعادة الأمل، مع أن هذا الهدف صعب في الظرف الراهن. وذكر بأنه عندما يسعى المواطنون التونسيون إلى الهجرة باتجاه إيطاليا، فهم لا يفعلون ذلك هربا من الحرب والجوع، بل بسبب فقدان الأمل بالمستقبل. مما لا شك فيه أن الجائحة زادت الأمور تعقيدا، فلا توجد أسرة شاغرة في المستشفيات فضلا عن النقص في الأكسجين، ما تسبب في العديد من الوفيات، هذا ناهيك عن عدم توفر اللقاحات، كما أن قلة من التونسيين يرتدون الكمامة في الشوارع. وقد انعكس الوضع الصحي سلبا على القطاع السياحي وعلى الاقتصاد بصورة عامة، وفقد آلاف الأشخاص عملهم، وجاء منع التجول ليلا ليؤدي إلى توقف العديد من النشاطات. في ختام حديثه لموقعنا، ذكر المطران أنتونياتسي بأن الشعب التونسي هو شعب مؤمن، لذا من الضروري أن نذكره بأن الله موجود ولن يتخلى عنه. وقال إنه يتذكر حادثة التلاميذ في السفينة عندما شبت العاصفة وكان يسوع نائما، لافتا إلى أن الله موجود معنا حتى إذا كان يبدو أنه نائم في سفينة حياتنا. تحدثت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن وجود آلاف اللاجئين الإريتريين العالقين في إقليم تيغراي الأثيوبي وسط اشتداد حدة القتال بين الثوار والقوات النظامية، وهم يفتقرون إلى المعونات الإنسانية. دقت الهيئة الأممية ناقوس الخطر، مشيرة إلى أن عدد هؤلاء اللاجئين يقدر ب24,000، وهم يتعرضون للترهيب والعنف ويعيشون في وضع من الخوف المستمر دون الحصول على المساعدات الإنسانية اللازمة. وأوضحت أنها تلقت تقارير تفيد بقتل لاجئ إريتري على يد رجال مسلحين داخل أحد المخيمات، وقد وقعت حادثة مشابهة في 14 من الجاري. وأطلقت المفوضية نداء إلى كل الأطراف المورطة في النزاع، داعية إياها إلى احترام القانون الدولي وضمان الحماية لمخيمات اللاجئين وحق جميع المدنيين في الأمن. وذكرت في الوقت نفسه بأن الأشخاص المتواجدين في المخيمات هم بحاجة ماسة إلى مقومات الحياة الرئيسة كالمياه والطعام والأدوية، لافتة إلى أن المخيمات حصلت على آخر دفعة من المساعدات في أواخر حزيران يونيو الماضي، وكانت تكفي لشهر واحد.
لمناسبة مؤتمر ما قبل قمة الأمم المتحدة حول النظم الغذائية المنعقد حاليا في روما، أصدرت كاريتاس الدولية بيانا طالبت فيه صناع القرار بإدراج حقوق الفقراء في كل المناقشات، وذلك من أجل بلوغ إسهام فعال للمنتجين والمستهلكين المحليين وخاصة النساء في وضع وتطبيق السياسات على الصعيد المحلي. وأكدت الهيئة الكاثوليكية في بيانها أن على كل من مؤتمر ما قبل القمة والقمة التي ستعقد في أيلول سبتمبر القادم ألا تكون فرصا ضائعة للعمل من أجل تحول دائم للنظم الغذائية، وهو ما أصبح أكثر ضرورية اليوم حيث سرعت جائحة كوفيد-19 وفاقمت اللامساواة القائمة بالفعل في الحصول على الغذاء. وتحدث البيان عن توقع اختبار ملايين الأشخاص خلال الأشهر والسنوات القادمة لغياب الأمن الغذائي ولسوء التغذية. هذا وأكدت كاريتاس الدولية وانطلاقا من الإيمان بكون الحصول على الغذاء حقا إنسانيا أساسيا، أنه لا يمكن بلوغ الأمن الغذائي وتغيير النظم الغذائية من خلال تعزيز الزراعة الصناعية، والتي ستساهم على المدى الطويل في استبعاد المزيد من الأشخاص من سلسلة الإمدادات الغذائية، وستخلق المزيد من اللاعدالة في الحصول على الغذاء. وتابعت الهيئة الكاثوليكية وانطلاقا من عقود من الخبرة في العمل مع الجماعات الأكثر فقرا، داعية إلى تعزيز الزراعة التقليدية القائمة على عمل الجماعات والإيكولوجيا الزراعية، وإعادة النظر في سلسلة الإمدادات كي تكون في صالح الأسواق المحلية، وأيضا إلى تعزيز استهلاك مسؤول للغذاء. وشدد البيان على أن هناك اليوم حاجة عاجلة إلى تعزيز زراعة وإنتاج للغذاء يقومان على زراعة إيكولوجية ومستدامة، وإلى تشجيع النشاطات الزراعية من خلال تقديم حوافز للمزارعين. ونقل البيان عن الأمين العام لكاريتاس الدولية ألويسيوس جون أن هذه كانت صرخة مزارعي أمريكا اللاتينية الفقراء خلال السينودس حول منطقة الأمازون الذي عقد سنة 2019، وتابع أن هذا سيضمن العدالة الغذائية كما وسيمكن المزارعين الفقراء من العيش بكرامة. توقف بيان الهيئة الكاثوليكية من جهة أخرى عند الدور الأساسي للمرأة في الزراعة التقليدية، مشددا على ضرورة الاعتراف بهذا الدور، وأيضا على ضرورة مساعدة النساء على تأسيس تعاونيات وسلاسل إمدادات محلية تمكنهن من بيع منتجاتهن. وقال الأمين العام لكاريتاس الدولية حول هذا الأمر إن النساء جزء من قطاع الزراعة، وهن مسؤولات عما يتراوح بين 60-80% من إنتاج الغذاء في الدول النامية، إلا أنهن من جهة أخرى من يواجه تحديات لا توصف بسبب عدم تمتعهن بالحق في الأرض والقروض والموارد. وفي ختام البيان الصادر لمناسبة مؤتمر ما قبل قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية الذي تستضيفه روما من 26-28 من تموز يوليو، أثارت كاريتاس الدولية وتماشيا مع تعليم الرسالة العامة كن مسبحا للبابا فرانسيس الشكوك حول الحلول التكنوقراطية لمشاكل مثل التغيرات المناخية وتدهور البيئة وهدر الغذاء. ومرة أخرى نقل البيان عن الأمين العام للهيئة ألويسيوس جون أن الأزمة الغذائية العالمية يجب أن تواجه بشكل مختلف عبر تجاوز الاعتقاد أن العلم والتكنولوجيا سيقدمان حلولا لكل المشاكل، ومن خلال تبني اختيارات سياسية وأساليب حياة وروح تتحدى النموذج التكنوقراطي السائد.
أيها الشاب انهض، أنت نبي المئوية الثانية. هذا هو شعار اليوم الوطني الأول للشباب الذي ستحتفل به البيرو من 19 حتى 21 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، ونقرأ في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة البلاد يذكر هذا الحدث بذكرى مرور 200 عام على استقلال البلاد، والذي سيتم الاحتفال بها في 28 من تموز يوليو الجاري. وتنظم هذا اليوم اللجنة الأسقفية للشباب والعلمانيين التابعة لمجلس أساقفة البيرو، والتي يرأسها المطران ألفريدو فيسكارا، ويريد هذا اليوم أن يظهر أهمية شباب البلاد والاعتراف بها في ضوء الذكرى 100 الثانية لاستقلالها عن إسبانيا. بدأت الاستعدادات للمبادرة في بداية عام 2021 مع إنشاء مجموعات عمل مختلفة مكرسة للليتورجية والروحانية ووسائل التواصل. يمثل شعار الحدث 3 أحرف J&J أو اليوم الوطني للشباب، مرسومة بألوان زاهية وحيوية للإشارة إلى الفرح وروح الاحتفال التي تحيي اللقاء. من ناحية أخرى، تم اختيار النشيد والصلاة الخاصين بهذا اللقاء من خلال مسابقة بين الفنانين الكاثوليك، فاز بها خوسيه لويس فاييخوس أرياس مؤلف النشيد وإيدي أليكس خوارز فيرغارا مؤلف الصلاة، وتشير مؤلفاتهما إلى الشهادة التي قدمتها القديسة روزا داليما شفيعة البيرو. هذا واستعدادا للقاء تشرين الثاني نوفمبر، سينشر كل شهر دليل روحي خاص سيسمح للمشاركين بتهيئة قلوبهم وأذهانهم للتأمل حول الواقع المعاصر. وفي هذا السياق قال ألفارو سالازار الأمين العام للجنة الأسقفية المنظمة: هذه المسيرة ستسمح لنا بمعرفة ما يريده شباب بيرو لمستقبل البلاد بعد 200 عام من استقلالها. حماية كل حياة تخلق السلام، هذا هو موضوع عام 2021 لمبادرة الصلاة 10 أيام من أجل السلام، التي تحتفل بها الكنيسة الكاثوليكية في اليابان سنويا من 6 وحتى 15 من آب أغسطس، إحياء لذكرى ضحايا القصف النووي على هيروشيما وناغاساكي الذي حدث على التوالي في 6 والتاسع من آب أغسطس عام 1945. وقد تم الإعلان عن موضوع نسخة هذا العام من خلال رسالة نشرها رئيس مجلس أساقفة اليابان وأسقف ناغازاكي المطران جوزيف ميتسواكي تاكامي، الذي سلط الضوء على أن الشعار حماية كل حياة قد تم اختياره للزيارة الرسولية التي قام بها البابا فرانسيس إلى اليابان في 22 نوفمبر عام 2019. ويؤكد المطران جوزيف ميتسواكي تاكامي في رسالته أن السلام واستقرار المجتمع الدولي يتعرضان اليوم للعديد من التهديدات، النزاعات المسلحة والصعوبات التي يواجهها اللاجئون حول العالم، والتوترات بين الولايات المتحدة والصين التي تسبب حربا باردة جديدة. ولهذا السبب لا يسعنا إلا أن نحث الدول على مواصلة جهودها لصالح الحوار الصبور من أجل بناء علاقات أفضل. كذلك على الرغم من دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ في 22 من كانون الثاني يناير، يؤكد أسقف ناغازاكي أنه لا تزال هناك دول لم تصدق عليها، ويصلي ويشجع العديد من الدول على التصديق على هذه المعاهدة لأن أسلحة الدمار الشامل تهدد السلام. كذلك في منطقة أخرى من العالم مثل ميانمار أو أفغانستان، يرى السكان أنه يتم تجاهل حقوق الإنسان الخاصة بهم ويجبرون على العيش بدون مصالحة بسبب سلطات وقوى منحرفة تعطي الأولوية للغنى الوطني بدلا من الحياة البشرية. وإذ ذكر بعدها أنه حتى الآن تسبب وباء فيروس الكورونا في جميع أنحاء العالم في حدوث 193 مليون إصابة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة وآلاف الصعوبات للعديد من السكان، أطلق رئيس مجلس أساقفة اليابان ناقوس الخطر بشأن نقص اللقاحات في البلدان الفقيرة، وهي حقيقة تعرض حياة السكان وظروفهم الاجتماعية لخطر أكبر. لهذا السبب يدعو الأسقف إلى التضامن الدولي مشددا على أنه على الأمم أن تساعد وتدعم بعضها البعض، لأنه يجب علينا أن نحترم كرامة الحياة بالطريقة عينها للجميع، وأن نعمق الثقة المتبادلة كإخوة وأخوات. وأضاف رئيس مجلس أساقفة اليابان يقول: بغض النظر عن السياق الطبيعي أو الاجتماعي، علينا أن نعطي الأولوية القصوى لحماية كل حياة، وبهذه الطريقة نخلق السلام، لأن الحياة ليست حياة الفرد فقط، وإنما هي أيضا ما يتم تأسيسه في العلاقات مع الآخرين. لذلك فإن حماية الأولى تعني أيضا حماية الثانية، لأن السلام هو انسجام بين حياة الجميع.
عادت الكنيسة الكاثوليكية في كولومبيا لتعرب عن معارضتها للموت الرحيم، وذلك بعد أيام قليلة على الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية والذي يشرع هذه الممارسة فيما يتعلق بالأشخاص المصابين بأمراض خطيرة لا يمكن التعافي منها. جاء التعبير عن هذا الموقف في مذكرة صدرت عن مجلس الأساقفة المحلي وحملت توقيع رئيسه المطران لويس خوسيه رويدا أباريسيو، ولفتت إلى ضرورة قيام حوار وتمييز مشترك حول القيم التي ينبغي أن تقود المجتمع الكولومبي. وذكر الأساقفة في الوثيقة بأن الموت الرحيم يشكل تعديا سافرا على كرامة الكائن البشري ويساهم في القضاء على القيم الأساسية للمنظومة الاجتماعية. ولفتوا أيضا إلى أن تبني القرار الصادر عن المحكمة الدستورية يمكن أن يشكل خطرا حيال الأشخاص الأكثر هشاشة والذين يواجهون أكثر من سواهم إمكانية التعرض للموت الرحيم، وهو أمر يشكل أيضا انتهاكا للحريات الفردية. واعتبر مجلس الأساقفة الكولومبيين أن المجتمع مدعو إلى التضامن مع الأشخاص الضعفاء حتى عندما يعجز العلم والطب عن تقديم حلول ناجعة في مجال الرعاية الصحية، وذلك بغية احترام كرامة الإنسان لغاية موته الطبيعي.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.